الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس التاسع في حكم الصيام. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام. بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه. لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها عباداتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة، ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه. فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في هذا المجلس الحكم العظيمة والمقاصد العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم من هذا الصوم نافلة كان أو فريضة، وذكر في هذا الكلام العظيم أن الصوم هو أحد أركان الإسلام ولا شك، فإنه هو الركن الرابع من أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث صريح في أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهكذا يدل لهذا حديث عمر عند الشيخين أيضا في قصة مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان جالسا مع أصحابه، قال عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا، وفي لفظ قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فذكر لنا أوصاف هذا القادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حين كانوا جلوسا عنده يتعلمون العلم الشرعي، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب، جلسة التشهد في الصلاة، قال: ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا هو محل الشاهد منه لهذا الموضوع، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ: وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ثم ذكر له الحج، قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا لهذا السائل، وفي لفظ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. والمعروف أن السائل يجهل الحكم الشرعي، بينما هذا السائل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباني الدين وأخبره بها عليه الصلاة والسلام قال له: صدقت. فقال عمر: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، فذكر له ركنه، ثم بعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة وأماراتها التي تدل على قرب وقوعها، ثم انصرف. فلما انصرف قال عمر: فلبثنا مليا، أي انتظرنا وقتا طويلا لأجل أن يخبرنا به صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي لفظ قال: أتاكم يعلمكم دينكم. فالله جل وعلا بعثه سبحانه وتعالى ليبين للصحابة هذه المباني العظام، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان. والشاهد منه أن الصوم هو أحد هذه الأركان الخمسة، هو الرابع من هذه الأركان التي لا يصح الإسلام إلا بها. نعم.
فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه، بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله تعالى وقوة محبته له ورجائه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله تعالى في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل.
نعم، وفي هذا المعنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي حين ذكر أن الحسنة، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها في حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. وفي لفظ قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم تضاعف فيه الأجور أضعافا كثيرة لا حد لها، ذلك أن الصائم يترك شهوته، شهوة بطنه وشهوة فرجه لله عز وجل، يترك هذه الشهوة المباحة له ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فأصبح من هذه الحيثية أفضل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. نعم.
ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر، وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة. والمراد بقول الزور في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، المراد بقول الزور هو كل قول محرم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، فكل قول محرم حرمته الشريعة فإنه يسمى قول زور، يسمى زورا، سواء كان كذبا أو غيبة أو نميمة أو سبا أو شتما أو لعنا أو غير ذلك، كله داخل في هذا المعنى. والعمل بالزور هو كل فعل محرم، فيدخل فيه الغش ويدخل فيه التدليس، تدخل فيه الخيانة، ويدخل فيه الاعتداء والظلم إلى غير ذلك. والجهل المراد به السفه ومجانبة الرشد، فهذا هو الجهل، وليس المراد به الجهل بأحكام الشريعة أو بأحكام الصوم، إنما المراد به هو السفه وقلة العقل ومجانبة الرشد، فهذا هو الجهل. فالنبي قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمعنى أن النبي يحذره من رديء الأفعال ومن رديء الأقوال التي تنقص ثواب صومه، وليس المعنى أن الله أنه إذا لم يدع قول الزور حال صومه وإذا لم يدع فعل الزور حال صومه أنه لا حاجة إلى أن يصوم، أو أن الله لن يقبل صومه، ليس هذا هو المراد. المراد أن النبي يحذره صلى الله عليه وسلم، يحذر الصائم من رديء الأفعال ومن رديء الأقوال التي تنقص ثواب صومه. ولهذا تجد أن أهل العلم يستدلون بهذا الحديث في مسألة وجوب حفظ الصائم صومه مما ينقص ثوابه من رديء الأفعال والأقوال، فالصائم إذا وقع منه شيء من بذاءة اللسان أو من الاعتداء على الناس أو غير ذلك فلا شك أن صومه صحيح، لأنه أتى بما يجب عليه من الامتناع من الطعام والشراب وغيره، لكن هذا ربما أنقص ثوابه، فهذا الفعل الرديء وهذا القول الرديء ينقص ثواب صومه إذا كان قد أتى به عن عمد ويعلم الحكم الشرعي، فهذا يؤثر في صومه، يؤثر في ثواب صومه، هذا هو المعنى من هذا الحديث. نعم.
وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها.
وهذا عام في كل مسلم، إذا تذكر أنه عبد لله جل وعلا في جميع أحواله وأن حياته ومماته لله سبحانه وتعالى فإنه يبتعد عن الذنب ولا يقع، فإذا هم بسيئة لم يفعلها، لكنه في حال الصوم أوجب وأكد أن يبتعد عما حرم الله عليه من رديء الأفعال ومن رديء الأقوال ومن الجهل والسفه. نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه إني امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقصي القلب ويعمي عن الحق.
نعم، يتخلى فيما بينه وبين نفسه في التفكر بنعم الله عليه، فإن الله قد أنعم على عباده نعما عظيمة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فيتذكر المسلم هذه النعم التي امتن بها عليه سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنه يخلو في بيته وينقطع عن الناس، لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أنه يعمل ذهنه وعقله في التأمل فيما أوجب الله عليه من الواجبات، وفي المقابل فيما من الله عليه من النعم والخيرات العظيمة. نعم، وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة الأمن في البلاد، فهذه نعم عظيمة امتن الله بها على عباده. نعم.
ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره من حديث المقدام بن معدي كرب بهذا اللفظ، وهو حديث مشهور، وقد ترجم عليه الترمذي باب ما جاء في النهي من كراهة الإكثار من الأكل، والمعنى الإكثار في الأكل على قدر يعني بقدر على الزايد عن قدر الحاجة، فالمسلم ينهى عن كثرة الأكل بما يضر به ببدنه وبما أيضا يقسي قلبه، وإنما يأكل بقدر حاجته. وأرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال فإن كان فاعلا، وفي لفظ قال فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فيقتصد في أكله ويقتصد في شربه ويجعل الثلث الباقي لنفسه، فهذا هو ما يتعين على المسلم في مقام أكله وفي مقام شربه، لأنه ربما أضر ببدنه وربما قسى قلبه من كثرة الأكل ومن كثرة الشرب الذي لا داعي له. نعم.
وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. الحديث. وفيه ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.
نعم.
قالها 3 مرات.
نعم، هذا فيه دلالة على أن المسلم إذا قام بما أوجب الله عليه من الواجبات وابتعد عما حرم الله عليه من المحرمات فإن لنفسه عليه حقا، كما قال النبي في حديثه الآخر عليه الصلاة والسلام، ولأهله عليه حقا، ولبدنه عليه حقا، ولذريته عليه حقا، لكل مما يجب عليه حق له عليه حق، فلا يفوت حقوق من تجب عليه حقوقهم في تحصيل حقه فحسب، فحق الله أعظم جل وعلا، وهو القيام بما أوجب الله عليه، وهكذا حق نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقوم بما أوجب الله عليه من الواجبات ويبتعد عما حرم الله عليه من المحرمات ويجتهد في تحصيل الخير فيما يستحب له، ومع ذلك يعطي كل ذي حق حقه. فهذا معنى قول النبي لحنظلة: فتلك ساعة وساعة. في رفض قال: فذلك ساعة وساعة. فإن حنظلة كان يحضر مجالس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويرق قلبه حين يسمع ذكر الجنة ووصفها ووصف نعيمها، وهكذا يرق قلبه حين يسمع الوعيد بالنار والوعيد من عذابها. ثم إذا ذهب إلى أهله قال: عافسنا الأهل والضيعات والزوجات. ثم نسينا يعني من هذا شيئا من هذا المعنى، أنه أعطى كل ذي حق حقه من أهله ومن ذويه. فأخبره النبي أن هذا ليس منهيا عنه، إنما المنهي عنه هو أن يغفل عما أوجب الله عليه، وأن يلج فيما حرم الله عليه، وأن يجاوز حدود الله. أما أن تعطي كل ذي حق حقه فليس حراما عليك، بل هو واجب عليك. فالزوجة لها حق، وكذلك الوالدان من باب أولى لهما حق عظيم قبل ذلك، والأبناء لهم حق إلى غير ذلك. فتعطي كل ذي حق حقه، وهكذا بدنك تعطيه حقه من الراحة والغذاء والطعام. فالمسلم يراعي هذه الجوانب لأجل أن يقوم بالعبادة على أحسن وجه وعلى أكمل وجه. نعم.
وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب.
المعنى: إذا قل الأكل وأكل بقدر حاجته. فهذا هو مراد السلف رحمهم الله بمثل هذه العبارات: إذا أكل بقدر حاجته، بقدر ما يغذي فيه بدنه من الطعام النافع ومن الشراب النافع، فإن الله أباح له الطيبات جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين، وذكر منها فرحة عند فطره. فهذا فيه دلالة على أن المسلم إذا فرح بالخير فإن هذا أمر مرغب فيه، فإن هذا الفرح أمر مرغب فيه. فإذا أكل أكلا مباحا لأجل التقوي به على طاعة الله، وشرب شربا مباحا لأجل التقوي به على طاعة الله، أصبح هذا مع التقوي أصبح أجرا له، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: فكذلك إذا أتاها، يعني إذا فعلها بالحرام، أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قالوا: كذلك. فالمسلم إذا قضى وطره مع أهله، أو أكل طعامه أو شرب شرابه، يتقوى بذلك على طاعة الله ويستبيح ويتمتع بما أباح الله به، فالحمد لله هو على خير عظيم، وهو مجور على هذا إذا نوى النية الصالحة. نعم.
ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله تعالى عليه، بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا، فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن.
نعم. وجاء في وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولفظه عند مسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير من الريح المرسلة. والمعنى: أجودهم في الخير من تلك الريح في سرعتها وفي عمومها. فإن الريح ولا بد، فإن من الرياح ما تكون سريعة عامة لجميع أنحاء البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في الخير من هذه الريح، وأعم في الخير من هذه الريح، فخيره عام عليه الصلاة والسلام. والمراد بالخير هنا في هذا الحديث هو الصدقة، المراد به هو الصدقة. فكان النبي يتصدق صدقة ما لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المستحبة، فكله داخل في هذا المعنى. نعم.
ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها، والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق، ولذلك أن وذلك أن النفس
يعني هذا في الغالب، هذا في الغالب وليس مضطردا، من الناس من يتمتع بالخيرات العظيمة بالأكل والشرب وغير ذلك وهو قد قام بأمر الله وما أوجب الله عليه، فإن من المال ما يكون خيرا للمسلم، ومن الناس وهم الأكثر عياذا بالله من إذا أغناه الله جل وعلا حمله هذا على البطر على البطر وعلى البغي. فالناس ليسوا على حد سواء، لكن الحكم هنا لغالب الناس، فإن من الناس من يكون على خير عظيم ومنهم من يكون على خلاف هذا.
وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها.
نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود معروف، يا معشر الشباب، النبي يخاطب الشباب صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الشاب هو الذي يكون الميول عنده أكثر من غيره، أكثر من الشيخ الكبير للنساء، فخصه بالخطاب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي مؤن النكاح البدنية والمالية، فليتزوج، وهذا أمر. ثم علل صلى الله عليه وسلم بأنه أغض، بأن النكاح أغض لبصره وأحفظ لفرجه، ثم أرشده في حال عدم القدرة إلى الصوم، وعلل بأن هذا الصوم وجاء له، حفظ، حفظ له من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان، فهذا في حق غير قادر على النكاح، فإنه يشرع في حقه أن يصوم بقدر ما يتيسر له، صوم أيام معينة، صوم الاثنين والخميس، أو صوم يوم وإفطار يوم، بقدر ما يستطيع. أما إن كان قادرا على النكاح بدنيا فيتعين في حقه النكاح، ولا ينبغي له أن يعدل عنه إلى الصوم، لأن النبي أمر به، أمره به صلى الله عليه وسلم، قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وقال في الحديث الآخر: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم. ولما قيل له ما قيل في قصة أولئك النفر الثلاثة، وكان أحدهم قد قال: إني لا أتزوج النساء، قال: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك النكاح من سنن المرسلين كما قال الله في كتابه جل وعلا، فإذا كان قادرا عليه قدرة بدنية ولو مع الاقتراض، فإن أهل العلم قالوا يجب عليه، ولو أن يقترض، ولو أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة إذا كان غير قادر قدرة مالية، لأنه يتعين عليه، ولا سيما إذا كان في زمن تعج فيه الفتن وتعج فيه الشهوات ويعج فيه الفساد، فإن هذا يتأكد ويتعين عليه هذا الوجوب، يتأكد في حقه، ولا سيما إذا كان شابا له نظر إلى النساء وله شهوة كثيرة، فإن هذا يتعين عليه ويجب عليه إن كان قادرا قدرة بدنية، والمال ييسره الله له سبحانه وتعالى، يقترض والله كفيل كما في الحديث أن يقضي عنه دينه جل وعلا. نعم.
ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك.
ومن حكم الصيام نعم.
قال أحسن الله إليكم: ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك.
نعم، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن من فوائد الصوم هو أنه ينفع البدن، فإن قلة الطعام في أيام معينة تريح جهاز الإنسان الذي يعمل في جوفه الجهاز الهضمي، ويساعد على التخلص على من كثير من فضلات البدن، فهذا هو مراده، وليس مراده أن الإنسان ينوي بصومه هذا، إنما المسلم إذا صام ينوي بذلك أنه يتقرب إلى الله بهذا الصوم، ولهذا جعل هذا هو الحكمة الأولى، جعل الشيخ رحمه الله هذا المقام هو الحكمة الأولى، فقال الحكمة الأولى هو التقرب إلى الله بهذا الصوم، فهو يتعبد إلى الله بهذا الصوم، وليس المعنى أنه يصوم لأجل أن يصح بدنه أو لأجل أن يشفى من مرض والصوم سبب لشفائه، ليس هذا هو القصد من الصوم، لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى هذه الفائدة. وقد جاء في حديث يروى عن أبي هريرة مرفوعا: صوم تصح، لكنه خبر باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خبر موضوع ذكره الصغاني في كتابه الموضوعات، وأعله بعدد من الرواة الكذابين كثير من أهل العلم، فهو خبر باطل لكن المعنى صحيح، فإن في الصوم منافع للبدن، ولهذا شرعه الله لعباده سبحانه وتعالى، والقصد الأعظم منه هو التقرب إلى الله به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة. إخواني، اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الباب السالف انتقل إلى الكلام على الآداب التي يحسن بالمسلم التأدب بها حال صومه، وظاهر صنيعه أنه قسمها إلى قسمين: إلى آداب واجبة يجب عليه أن يتأدب بها، وإلى آداب مستحبة، وجعل هذا المجلس للآداب الواجبة، وذكر منها على ما سيأتيك: المحافظة على الصلوات الخمس، والبعد عما حرم الله، والمحافظة على هذه الصلوات في المساجد جماعة إن كان ذكرا تجب عليه الصلاة، والبعد عما حرم الله عليه من الغش والكذب والنميمة وسماع الغنى إلى غير ذلك، فكل هذه داخلة في مسمى الآداب الواجبة التي تجب على الصائم، تجب على المسلم عموما في حال الصوم وفي غير الصوم، لكنها في حال الصوم آكد. أما الآداب المستحبة فكأنه سوف يعقد لها مجلسا مستقلا، وذكر لها رحمه الله أمثلة عديدة كتعجيل الإفطار وتأخير السحور إلى غير ذلك، وأن يفطر على تمرات إلى غير ذلك مما يستحب للصائم فعله في هذا الشهر المبارك. نعم.
فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله تعالى عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها.
نعم، لحديث ابن عمر السالف: بني الإسلام على خمس، ولحديث عمر أيضا في قصة جبريل، وفيه أنه قال: أخبرني عن الإسلام، فذكر له النبي إقام الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالصلاة هي الركن الثاني، ويقول أهل العلم هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الشهادتين هما آكد أركان الإسلام، ثم تلي الشهادتين الصلاة في الأهمية، ولهذا فرضها الله على عباده في اليوم خمس مرات بخلاف غيرها مما بعدها كالصيام والزكاة والحج، فإن الله فرض الصوم كما تعلم فرضه شهرا واحدا في العام، وفرض الزكاة فرضها مرة في العمر في السنة، بنصاب معين وفرض الحج مرة في العمر، أما الصلاة فإن الله فرضها خمسا في اليوم والليلة، فهذا يدل على عظم شأنها في الإسلام وعظم منزلتها، وأيضا يدل لهذا أن الله قد افترضها على عبادها على عباده في السماء السابعة، فهي العبادة الوحيدة التي افترضها الله جل وعلا في تلك السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم وتقدم أن الله أول ما افترضها كانت خمسين ثم خففت حتى أصبحت خمسا وأجرها أجر خمسين، فهذا من فضل الله على عباده جل وعلا أن خففها عليهم وأن يسرها لهم، ثم في الوقت نفسه أعظم لهم الأجور فيها، فحري بالمسلم أن يبادر إليها في أوقاتها وأن يعنى بها وأن يعظمها في قلبه، لأن الله عظمها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة، وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة،
المراد بتضييع الصلاة هنا في الآية هو تأخيرها عن أوقاته أو تركها في بعض الأحايين، فهذا معنى تضييع الصلاة، فإذا ضيعها عن أوقاتها فيخشى عليه هذا الوعيد العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ولم يقل تركوا الصلاة، قال أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن أوقاتها وأخلوا بأركانها وواجباتها وشروطها، كله داخل في هذا المعنى، فالإخلال بالأركان والإخلال بالواجبات والإخلال بالشروط عمدا وتأخيرها عن أوقاتها داخل في معنى الإضاعة، فإذا أضاعها على هذا المعنى فإنه يخشى عليه هذا الوعيد العظيم. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غيا، والمراد بالغي هو الوعيد، فإن الله توعدهم بهذا الوعيد العظيم، وقيل إنه واد في قعر جهنم، والقصد أن من أضاع الصلاة وأخرها عن أوقاتها عامدا عالما بالحكم الشرعي فإنه يخشى عليه هذه العقوبة الوخيمة وهذا الوعيد العظيم عياذا بالله. نعم.
ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى.
نعم، هذه الآية في وجوب الصلاة في حال القتال، فالله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيموها حال خروجهم للجهاد في سبيل الله، وأقامها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها على صفات مختلفة بينها العلماء، فإذا كان كذلك فإن وجوب صلاة الجماعة على من كان آمنا من باب أولى، لأن الله أوجبها على الخائفين كما ترى جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، فأوجب الله عليهم الجماعة وهم في حال خوف في ساحات القتال، ومع ذلك أوجبها عليهم، والنبي صلاها بأصحابه على صفات مختلفة بينها العلماء دلت لها نصوص السنة، فإذا كان كذلك فوجوبها على الآمن من باب أولى أن يصليها جماعة مع إخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل إذا كان يسمع النداء وكان ليس معذورا، وهذا في حق الذكر الذي تجب عليه الصلاة، أما الأنثى فلا وجوب عليها وليست من أهل الجماعة، فإذا حضرت الجماعة هجزأتها والحمد لله، وإذا صلت في بيتها فلا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة تجزئها وهذا هو الأفضل في حقها. الكلام هنا في حق الرجل الذي تجب عليه الصلاة ويسمع النداء، فإنه يتعين عليه حضور هذه الصلاة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد.
نعم. وجاء في بعض الألفاظ عند أبي داود أنه قال إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد المنزل. وجاء في بعض الروايات خارج السنن أنه كان يسكن في العوالي، يعني كان بعيدا، كان بيته بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن آنذاك مسجد سوى مسجده عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحديث كان في المدينة. وصاحب القصة هو ابن أم مكتوم، فإنه هو الذي كان أعمى. وجاء في بعض ألفاظ كذلك عند أبي داود أنه قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، أي أنه ربما اعترضه ما يعترضه من الدواب ومن الهوام، ولا سيما في ساعات الظلام في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء. ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، يعني أجب المنادي حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي لفظ قال فحي هلا. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل، استمعت له أعذار عدة، رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، وهذا عند مسلم في الصحيح، اللفظ هذا عند مسلم في الصحيح، وعند أبي داود أنه كان شاسع الدار، وهذا هو العذر الثالث، وعنده أيضا أن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وهذا هو العذر الرابع، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. والصحابي هنا إنما أراد أن يصليها في بيته، قال هل لي من رخصة في أن أصلي في بيتي، وليس المعنى أنه أراد أن يترك الصلاة، إنما أراد أن يعتذر عن الحضور إلى المسجد. فقال النبي هل تسمع النداء، هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، وفي لفظ قال لا أجد لك رخصة فحي هلا. فإذا كان كذلك فإن من لم يعذر بشيء من هذه الأعذار من باب أولى أن يحضر هذه الصلاة. ولا يقال إن هذا الحديث في حق المنافقين، هو صريح في ذلك الصحابي الجليل الذي جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان له مندوحة في ترك الجماعة لما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بحضورها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. وهكذا يقال لو كانت هذه الصلاة مثلا على فرض الكفاية كما هو الحال عند بعض أهل العلم، فإن من العلماء من قال إن صلاة الجماعة على فروض الكفايات، فرض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو كان كذلك لما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى وهو بهذه المثابة من الأعذار أن يحضر معه، لو كانت فرض كفاية لما ألزمه ذلك، أن الكفاية قد حصلت به وبمن حضر معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلو كانت سنة في حقه أو فرض كفاية لا أباح له النبي أن يصليها في بيته. فلما ألزمه بالصلاة وأوجبه أن يحضر هذه الصلاة كل فرض، دل هذا على وجوبها على الأعيان، لكنها لا تجب إلا مع سماع النداء كما هو الحال في كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. وهكذا في قول ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالضابط هنا في الوجوب، ضابط الوجوب هو سماع النداء بالصوت المجرد. فإذا سمع المنادي ينادي، يعني إذا سمع الأذان يؤذن، فإنها تجب عليه صلاة الجماعة، وإلا لا تجب عليه. إذا لم يسمع النداء فإنها لا تجب. الوجوب في حق ذلك الرجل الذي يسمع النداء ويكون عاقلا رشيدا ويكون ممن تجب عليه الصلاة، ليس صبيا وليس امرأة. هذه شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الوجوب. فقصد أن صلاة الجماعة أمرها عظيم، وكثير من الناس اليوم تهاون فيها لترخيص بعض أهل العلم فيها وقول بعضهم إنها فرض كفاية. والصواب كما سمعت من هذا الحديث أنها فرض على الأعيان، لكن بشروطها التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم.
وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات، فإن صلاة الجماعة مضاعفة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
وهذا ظاهر، حديث أبي هريرة ظاهر في أنه إنما هم بتحريق بيوتهم لأجل أنهم لا يشهدون صلاة الجماعة. قال: فأنطلقوا إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذه هي علة همه صلى الله عليه وسلم وعزمه بتحريق بيوتهم، وهو أنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، فلو كانت فرض كفاية لما هم بهذا الهم، وقد قامت الكفاية به وبأصحابه حين صلاها بأصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على وجوبها على الأعيان، وأن من تخلف عنها فإنه يخشى أن يكون قد شابه المنافقين في هذه الصفة الخبيثة، ويتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر. نهى.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى.
نعم، يعني المحافظة عليها في بيوت الله. قال: فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث ظرف مكان، أي يحافظ عليهن في الموضع الذي تؤدى فيه هذه الصلوات، وهي بيوت الله جل وعلا. فهذا هو الذي فهمه الصحابة الأبرار من النصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم، وفي بعض الألفاظ قال: أو مريض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فلا يتخلف عن هذه الصلاة إلا من كان معذورا بعذر شرعي، بمرض أو خوف. فإذا لم يكن معذورا بعذر شرعي وتخلف عنها عمدا ولم يكن قد عذر بعذر شرعي، فإنه يخشى أن يكون من أهل النفاق الذين قد اتصفوا بهذه الصفة الذميمة. نعم.
ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء رحمهم الله: إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل منه وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم.
نعم، يعني من أخرها عامدا عالما بالحكم، لا بد من هذين القيدين. إذا أخرها عن وقتها من غير عذر شرعي عامدا عالما، فهنا يخشى ألا تقبل منه هذه الصلاة. أما إن أخرها بعذر شرعي أو جاهلا بالحكم أو ناسيا أو قد غلبه نوم، كما في قصة نومه صلى الله عليه وسلم وكان قد بذل الأسباب، فالحمد لله يصليها إذا ذكرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند الشيخين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهكذا في قصة نومه في حديث عمران بن حسين عند مسلم في الصحيح، في قصة نومه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ذات ليلة في سفرة كانوا سافروها عن صلاة الصبح، ناموا حتى أشرقت الشمس ولم يوقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتحول عن مكانه، ثم أقام ثم أمر بهذه الصلاة فأقيمت ثم صلى بالناس صلاة الصبح، فهذا معذور إذا كان قد بذل الأسباب الشرعية للاستيقاظ ثم نام عنها حتى خرج وقتها، أو كان قد نسيها، أو عذر بعذر أخرجها عن وقتها، فلا بأس، الحمد لله، يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخرها إلى وقتها المقابل، فإن كثيرا من أهل الإسلام من يجهل هذا، فإذا فات عليه وقت الصلاة، صلاة العصر مثلا حتى غربت الشمس ثم ذكرها أو استيقظ من نومه وكان قد بذل الأسباب الشرعية للاستيقاظ وغلبه النوم فاستيقظ بعد خروج وقتها، فيظن بعض الناس أنه لا يصليها إلا من الغد في وقت العصر، وهذا على خلاف السنة، بل يتعين عليه أن يصليها إذا ذكرها، صليها قبل صلاة المغرب، صليها قبل صلاة المغرب، وإذا كان قد تذكرها بعد صلاة المغرب يصليها بعد المغرب، متى ذكرها يصليها ولا يؤخرها إلى وقتها من الغد، فإن هذا على خلاف السنة، خلافا لمن قال به من بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين قام بادر إلى الصلاة، غير موضعه، تحول عن موضعه الذي بات فيه وأدركهم الشيطان فيه ثم صلاها مباشرة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسلم يبادر إليها إذا كان قد غلبه النوم وكان قد بذل الأسباب الشرعية في الاستيقاظ أو نسيها أو عذر بعذر شرعي، فإنه يبادر إليها متى ذكرها، والحمد لله، ولو كان هذا في وقت نهي، ولو كان هذا الوقت وقت نهي، يجب عليه ويتعين عليه المبادرة إلى هذه الصلاة، وإن كانت أكثر من فريضة فإنه يصليها على الترتيب، إذا قدر أنه فاته فروض كأن يكون قد أجرى عملية جراحية وزال عقله بسبب هذه بسبب تخدير الأطباء له لإجراء هذه العملية، هو زمنا يعادل أوقات عديدة من اليوم، فإنه يصليها على الترتيب، متى استيقظ يصليها على الترتيب حسب حاله، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كان قادرا على الوضوء توضأ وإلا تيمم ثم يصليها على الترتيب بحسب حاله، ولا يؤخرها إلى أوقاتها من الغد. نعم.
ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته.
نعم، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، والقصد بالكذب هنا المنهي عنه هو الكذب الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما أبيح له كالكذب للإصلاح بين الناس أو بين الزوجين فلا بأس بقدر الحاجة والحمد لله. نعم.
ويجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه.
نعم، إذا كان يكره ذلك، إذا ذكرته بهذه الأوصاف على سبيل الذم لا على سبيل الوصف، على سبيل الذم وعلى سبيل العيب، وكان يكره هذا فهذا يسمى غيبة. أما إن كان لا يكره وذكرته على سبيل الوصف كأن تقول فلان الأعرج تريد أن تصفه وهو وتعلم أنه يرضى بهذا فلا بأس، ولا يسمى غيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو الضابط، فإن كان لا يكره فلا يسمى غيبا، فإذا وصفته بوصف لا يكرهه فلا بأس، كأن تقول مثلا قدم فلان الأعرج وتعلم أنه لا يكره هذا الوصف فهذا لا يسمى غيبة. الغيبة هي أن تصفه بشيء فيه وهو يكرهه، ولو كان هذا الشيء واقعا فيه، فهذا هو الغيبة. أما إن وصفته بشيء ليس فيه فهذا يسمى بهتانا، وهو أعظم وأشد حرمة من الغيبة. نعم.
سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه.
نعم، وهذه في الغالب يكرهها المسلم، الأوصاف التي تكون في الخلق يكرهها المسلم، ولا يرضى مسلم لأحد أن يصفه بوصف في خلقه، بوصف رديء في خلقه، إنما الذي ربما يرضى به المسلم هو الوصف في خلقه، كما هو الحال في كثير من الرواة، فيقال فلان الأعمش، فلان الأعرج، فلان الطويل، فلان القصير وصفا لهم، فلا يضر والحمد لله.
وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رواه مسلم.
نعم، إذا كان هذا الوصف واقعا فيه فإنه هذا يسمى غيبة إذا وصفته به حال غيبته، أما إن كان حاضرا فلا يسمى غيبة، هذا يسمى قذفا. إذا كان حاضرا عندك وهو يكره هذا الوصف هذا لا يسمى غيبة، لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه. الغيبة تكون في حال الغيبة، تصفه بوصف لا يرضى فيه رجلا كان أو امرأة، فإن وصفته بهذا الوصف الذي لا يرتضيه فهذا يسمى غيبة، فإن كان هذا الوصف فيه فهو غيبة، وإن كان ليس فيه فهذا يسمى بهتانا كذبا، كذبت عليه وبهته وافتريت عليه بهذا الوصف القبيح. نعم.
ويجتنب النميمة، وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه.
نعم، هي القالة بين الناس على وجه الإفساد، إذا نقل كلاما من شخص إلى آخر لأجل أن يفسد، أو نقل كلاما من جماعة إلى جماعة لأجل أن يفسد بينهما أو نحو ذلك، فهذه النميمة. أما نقلها لأجل الإصلاح فهذا خير عظيم، نقل الكلام لأجل الإصلاح، بل أباح الله جل وعلا الكذب في هذا لأجل الإصلاح بين الناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتضى المقام هذا، فله أن يعرض وأن يكذب كذبا يسيرا لأجل أن يصلح ذات البين. نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشاورات، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس مني، رواه مسلم. والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله تعالى. ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمنجة والربابة
والربابة. نعم، تخفيف.
أحسن الله إليكم. ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبيان والكمان وغيرها، فإن هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم, وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد رحمهم الله. وقال الحسن رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا, فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فالحر الفرج, والمراد به الزنا, ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. قال رحمه الله تعالى: المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. إخواني, هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم, وهي الآداب المستحبة. فمنها السحور, وهو الأكل في آخر الليل, سمي بذلك لأنه يقع في السحر, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به, فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب, أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه, ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء, فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي.
نعم, هذه النصوص استدل بها أهل العلم رحمهم الله لاستحباب أكلة السحر في حق الصائم, والمستحب أن يؤخر هذه الأكلة إلى آخر وقت السحر, إلى آخر وقت السحور ما لم يخش طلوع الفجر, فهذا هو المستحب في حق المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة, الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب بلا خلاف بين أهل العلم. فأهل العلم مجمعون على مشروعية السحور وأنه ليس على الوجوب, فلو صام من غير سحور فإن صومه صحيح والحمد لله. والحكمة من مشروعية هذه الأكلة هي التقوي على الصوم, وهي البركة التي ينالها الصائم كما في هذا الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. وهكذا مخالفة أهل الكتاب كما في الحديث الذي سمعناه: فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب, أكلة السحر, إلى غير ذلك. فشرع الله جل وعلا هذه الأكلة لعباده لهذه الحكم العظيمة, وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها, وبين كما في هذا الحديث الذي سمعناه عند أبي داود أن خير السحور هو التمر, قال: نعم التمر سحور المؤمن. ولا شك فإن التمر خير عظيم, فإن فيه خيرا عظيما سواء في الإفطار أو في السحور. نعم.
وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله, ليكون سحوره عبادة, وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر, لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا, فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري.
نعم, هذه هي السنة في أكلة السحر, أن تؤخر إلى آخر الوقت, إلى آخر وقت السحور ما لم يخش طلوع الفجر, بفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله كما في حديث سهل بن سعد عند أحمد في المسند أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذا هو المستحب. وهكذا يروى عن عمرو بن ميمون عند ابن أبي شيبة أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فالمقصود أن المسلم يستحب له أن يؤخر هذا الأكل هذه الأكلة إلى آخر وقت السحر ما لم يخش طلوع الفجر، وإن قدمها إلى منتصف الليل لا بأس والحمد لله إن كان قد اعتاد هذا، فإن أخرها ربما أضر به ببدنه فلا بأس أن يقدمها، لكن السنة والأولى والأفضل أن يؤخرها إلى آخر وقتها ما لم يخش طلوع الفجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر، وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويحكم بطلوع الفجر.
يعني إذا تناول طعامه وبقي على الأذان شيء يسير فلا بأس أن يأكل في هذه الدقائق والحمد لله، لأن بداءة الصوم تبدأ بطلوع الفجر الثاني وليس بانقضائه وفراغه من أكلته، فإذا فرغ من أكلته وبقي وقت واحتاج إلى طعام أو إلى شراب فلا بأس الحمد لله. نعم.
ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره، فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية لأن التلفظ بها بدعة. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس،
يعني لا يحتاج إلى أن يصرح بنيته، فمتى أمسك عن الأكل والشرب فهذا هو الصوم، هذه هي النية في الصوم، إذا أمسك عن أكله وعن شربه فهذه هي النية، ولا يتكلف تكلفا أزيد من هذا، فضلا عن أن يتلفظ بالنية ويقول اللهم إني نويت أن أصوم لك هذا اليوم، كل هذه بدع، فإذا أمسك عن أكله وعن شربه كفى والحمد لله. نعم. وهذا دليل على سماحة الشريعة، وهكذا في الفطر، فإذا أكل الحمد لله تم صومه، ولا حاجة إلى أن ينوي بفطره أنه يستبيح الطعام وأن ينهي صومه، كل هذه دلائل على سماحة الشريعة. نعم.
ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي.
نعم. هذه النصوص كذلك يستدل بها أهل العلم استحباب تعجيل الصائم فطره إذا حان وقته الشرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند الشيخين إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فيستحب للمسلم متى ما غربت الشمس أن يبادر إلى فطره، إلى أكلة الإفطار، ويستحب أن يأكل تمرات كما سيأتينا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فكل هذه من سنن الصوم ومن مستحباته التي تستحب في حق الصائم، فهي آداب جليلة يعنى بها طالب العلم. فتأخير السحور وتعجيل الإفطار من سنن الصوم التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم. ويحصل هذا الخير بما لو وتحصل هذه السنة بما لو استفتح إفطاره بالتمرات، ولا يشترط أن يقتصر عليهن، فإن استفتح أكلته استفتح إفطاره بتمرات تمرتين ثلاثا الحمد لله حصلت هذه الفضيلة وحصل له هذا الخير العظيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يقطع هذه التمرات على وتر، أن يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن لا دليل لهذا في هذا المقام، والصواب له أن يقطع على ما يريد، يقطعها على شفع أو على وتر، لأن المعول عليه هو النص، ولا دليل هنا يدل في هذا المقام على أنه يستحب له أن يقطع على وتر، فإن قطع على وتر أو على شفع فهو بالخيار والحمد لله. نعم.
فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب، ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح.
نعم، وهذا جيد، هذا في الفضائل، فيجتهد المسلم قبيل الإفطار أن يستقبل القبلة ويتطهر قبل ذلك، ويدعو ربه بدعوات يحتاجها في الدنيا والآخرة، فلا يغفل عن هذه الدعوات في كل يوم، يجتهد ويجتهد في استحضار قلبه حال الدعاء، ويجتهد في أن يعم دعاءه نفسه ووالديه ومجتمعه وأهل الإسلام وولاة أمور المسلمين، فيكون دعاءه عاما ينفع العموم، فهذا هو المتعين في حق كل مسلم، يخص نفسه أولا بدعوات طيبة، ويخص والديه، ثم يعم أهل الإسلام وبلاد المسلمين بالخير العظيم والدعوات العظيمة. نعم.
وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، المستحب أن يقول، أن يأتي بالذكر الأول قبل البداءة أو عند البداءة بالفطور، فيقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، والثاني يأتي به بعد أن يفرغ: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الأولى، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، فيأتي بالذكر الأول عند بداءة إفطاره بعد البسملة، وبالثاني بعدما يفرغ، إذا فرغ من أكلته قال: ذهب الظمأ، وأراد أن يقوم أو أراد أن ينهض قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا هو الأولى، وإن أتى بهما عند البداء لا بأس الحمد لله. والأول كما ترى مرسل، لكنه في الفضائل، خلافا لمن يلبس على الناس في هذا المقام، فكلما قدم شهر رمضان أتى من يلبس على الناس في عباداتهم ويفوت عليهم خيرا عظيما، فهذا دعاء كان يرشد إليه بعض السلف الصالح، وكانوا يأتون به حال إفطارهم، وكانوا كذلك يدعون قبل الإفطار، فلا ينبغي للمسلم أن يسير مع كل ناعق، فإذا حان وقت إفطاره فإنه يجتهد في الدعاء قبيل الإفطار وقبيل وقت الإفطار، ثم إذا حان وقت الإفطار يسمي الله جل وعلا ويأتي بهذا الذكر المبارك عند الإفطار وبعد الفراغ منه. نعم، والحمد لله، هذا في فضائل الأعمال. نعم.
ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان
اللهم صل وسلم عليه. فقد نعم نصح وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وقام بما أوجب الله عليه، وأدى الرسالة، ونصح الأمة، وأرشد إلى كل خير. فمن تمسك بسنته فهو على خير عظيم، ومن غفل عنها وأعطاه وولاها ظهره فهو يخشى عليه العاقبة الوخيمة. فحري بالمسلم أن يبادر إلى ما دلنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كل خير، وأن يحذر كل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر. نعم.
وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
نعم، لأنه سابق إلى الخيرات، والله قال: فاستبقوا إلى الخيرات. فالمسلم يسابق إلى الخير العظيم، ولا سيما في الأوقات الفاضلة والشهور الفاضلة، ويجتهد بقدر استطاعته. نعم.
ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام، إما بموتهم قبل بلوغه، أو بعزهم عنه، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القرآن. إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك. والنوع الثاني: تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نعم، ولقوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. فهذا هو القصد من إنزال القرآن، هو العمل به، هو التحاكم إليه، هو التدبر. وليس القصد هو التلاوة فحسب، بل إن من الناس من غفل عن التلاوة وعن العمل عياذا بالله. ومن الناس من ربما تلا القرآن لكنه هاجر للقرآن، وربما تلا آية وهو ربما يوبخ نفسه فيها وهو لا يشعر. فالقصد الأعظم من إنزال كلام الله جل وعلا هو العمل به، هو التدبر، أي العمل به. وكان الصحابة لا يمرون بالآية والآيتين إلا ويعملون بهما ويجتهدون في هذا، لأنهم فهموا المراد، فهموا مراد الشارع من إنزال هذا القرآن العظيم، خلافا لما يظنه كثير من الناس اليوم، وهو أنهم يظنون أن القرآن هو مجرد التلاوة فحسب، فربما بالغ في التلاوة والترتيل إلى غير ذلك، وهو لا يمعن في هذا القرآن العظيم، ولم يدخل مراد الله جل وعلا في قلبه. وغفل وتغافل، وربما خالف ما في هذا القرآن العظيم من الأوامر، أو ربما ارتكب ما فيه من النواهي، أو ربما جاوز ما أحده الله سبحانه وتعالى فيه من الحدود، فهذا على خلاف ما أراده الشارع الحكيم. فالمتعين على المسلم أيا كان، رجلا كان أو امرأة، أن يقوم بما أوجب الله عليه من فهم هذا القرآن والعمل به والإكثار من تلاوته. فهذا هو القصد الأعظم من إنزال القرآن، هو العمل والتدبر والتحاكم إليه والبعد عما حرم جل وعلا، والقيام بما أوجب الله فيه سبحانه وتعالى، والوقوف عند حدوده. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما مجرد التلاوة فحسب، فإنه يرجى له الخير فيها، لكنه إن تلا وخالف فإنه يأثم بهذه المخالفة. فكم من تال للقرآن وهو يخالف أوامر هذا القرآن. فهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح من لدن الصحابة كانوا لا يجاوزون السورة الواحدة بل الآية الواحدة إلا وعملوا بما دلت له هذه الآية وبما دلت له هذه السورة. نعم.
ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل خيركم من قرأ، قال خيركم من تعلم. والتعلم يشمل القراءة والعمل، فلا بد من القراءة ولا بد من العمل، فهو هو الأصل الأصيل، هو الوحي الذي يرجع إليه. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المصدران العظيمان اللذان تؤخذ منهما الأحكام. فإذا كان يقرأ القرآن وهو يخالف ما دلت له نصوصه، أو يتلو السنة وهو يخالف ما دلت له نصوصها، فهو على خطر عظيم، فيجتهد في العمل مع التلاوة. نعم.
فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون، ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنياه في هم وقلق نفس، ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهو في حشره أعمى لا يبصر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، جازاهم الله تعالى في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا، وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم، يعني أعرضت عنها نسيتها يعني أعرضت عنها. المراد هذه الآيات هو الإعراض، المراد بالذم والوعيد في هذه الآيات وما في معناه هو الإعراض عن كلام الله عز وجل وعدم العمل به والإقبال على الضلال وعلى قوانين الضلال إلى غير ذلك. نعم.
جزاء وفاقا، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة، وفي لفظ صلاة الغداة، أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. فساق الحديث وفيه: فانطلقنا حتى أتينا على مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وعن ابن عباس رضي الله
عنه، يعني يتلو القرآن ويخالف ما أمر الله به، أمره الله بالصلاة، وهذا يقرأ القرآن ولكنه ضيع الصلاة، أمره الله بالزكاة وهذا يقرأ القرآن ولكنه منع الزكاة، وهكذا، فلا تنفعه قراءته، بل أصبح وبالا عليه. تقدم لنا في الحديث أن القرآن إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، فأنت بين أمرين في أمام هذا الكتاب العظيم: إما أن يكون قائدا لك ودليلا لك إلى جنات العظيم ومرضات الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون عياذا بالله سائقا لك إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وتقدم في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقرأ القرآن، وذكر أن العلة أنه كان يقرأ القرآن لأجل أن يقال إنه قارئ، وليس لأجل معرفة هذا القرآن وفهمه وقراءته لله سبحانه وتعالى، إنما لأجل أن يكون أن يقال إنه قارئ وإنه يعرف القرآن وإنه يعرف الترتيل ويعرف التجويد. فقال الله جل وعلا: قد قيل، يعني هذا في الدنيا، ثم يسحب على وجهه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلم تنفعه قراءته، إذا خلا من الإخلاص وخلا من العمل لم ينفعه شيء، قرأ القرآن أو لم يقرأ القرآن، القصد منه هو العمل والتدبر والتحاكم إليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه.
نعم، قال: ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وقال ولم يقل ما إن تلوتم، قال: ما إن تمسكتم، والتمسك هو العمل، تمسك بالقرآن هو العمل به. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيمثل له خصما، فيقول: يا رب، حملته إياي فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار،
نسأل الله العافية. نعم، وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، نسأل الله العافية.
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فيا من كان القرآن خصمه كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة. عباد الله، هذا كتاب الله يتلى عليكم بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة؟ أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون.
اختم الفصل.
اللهم ارزقنا تلاوة كتابك اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده، ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم، المؤمنين بمحكمه ومتشابهه، تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله وجزاه الله خيرا ورفع درجته في المهديين، وبارك الله فيكم ونفع بكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس التاسع في حكم الصيام. الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام. بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه. لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها عباداتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه. فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في هذا المجلس الحكم العظيمة والمقاصد العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم من هذا الصوم نافلة كان أو فريضة، وذكر في هذا الكلام العظيم أن الصوم هو أحد أركان الإسلام ولا شك، فإنه هو الركن الرابع من أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث صريح في أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهكذا يدل لهذا حديث عمر عند الشيخين أيضا في قصة مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان جالسا مع أصحابه، قال عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا، وفي لفظ قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فذكر لنا أوصاف هذا القادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حين كانوا جلوسا عنده يتعلمون العلم الشرعي، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب، جلسة التشهد في الصلاة، قال ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا هو محل الشاهد منه لهذا الموضوع. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ثم ذكر له الحج، قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا لهذا السائل، وفي لفظ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. والمعروف أن السائل يجهل الحكم الشرعي، بينما هذا السائل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباني الدين وأخبره بها عليه الصلاة والسلام قال له: صدقت. فقال عمر: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فذكر له ركنه، ثم بعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة وأماراتها التي تدل على قرب وقوعها، ثم انصرف. فلما انصرف قال عمر: فلبثنا مليا، أي انتظرنا وقتا طويلا لأجل أن يخبرنا به صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي لفظ قال: أتاكم يعلمكم دينكم. فالله جل وعلا بعثه سبحانه وتعالى ليبين للصحابة هذه المباني العظام، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان. والشاهد منه أن الصوم هو أحد هذه الأركان الخمسة، هو الرابع من هذه الأركان التي لا يصح الإسلام إلا بها. نعم.
فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله تعالى وقوة محبته له ورجائه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله تعالى في الصيام بترك شهواته المجبور على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل.
نعم. وفي هذا المعنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي حين ذكر أن الحسنة، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها في حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. وفي لفظ قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والصوم تضاعف فيه الأجور أضعافا كثيرة لا حد لها، ذلك أن الصائم يترك شهوته، شهوة بطنه وشهوة فرجه لله عز وجل، يترك هذه الشهوة المباحة له ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فأصبح من هذه الحيثية أفضل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. نعم.
ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر، وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، والمراد بقول الزور في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، المراد بقول الزور هو كل قول محرم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، فكل قول محرم حرمته الشريعة فإنه يسمى قول زور، يسمى زورا، سواء كان كذبا أو غيبة أو نميمة أو سبا أو شتما أو لعنا أو غير ذلك، كله داخل في هذا المعنى. والعمل بالزور هو كل فعل محرم، فيدخل فيه الغش، ويدخل فيه التدليس، تدخل فيه الخيانة، ويدخل فيه الاعتداء والظلم إلى غير ذلك. والجهل المراد به السفه ومجانبة الرشد، فهذا هو الجهل، وليس المراد به الجهل بأحكام الشريعة أو بأحكام الصوم، إنما المراد به هو السفه وقلة العقل ومجانبة الرشد، فهذا هو الجهل. فالنبي قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمعنى أن النبي يحذره من رديء الأفعال ومن رديء الأقوال التي تنقص ثواب صومه، وليس المعنى أن الله أنه إذا لم يدع قول الزور حال صومه، وإذا لم يدع فعل الزور حال صومه، أنه لا حاجة إلى أن يصوم أو أن الله لن يقبل صومه، ليس هذا هو المراد. المراد أن النبي يحذره صلى الله عليه وسلم، يحذر الصائم من رديء الأفعال ومن رديء الأقوال التي تنقص ثواب صومه. ولهذا تجد أن أهل العلم يستدلون بهذا الحديث في مسألة وجوب حفظ الصائم صومه مما ينقص ثوابه من رديء الأفعال والأقوال، فالصائم إذا وقع منه شيء من بذاءة اللسان أو من الاعتداء على الناس أو غير ذلك فلا شك أن صومه صحيح، لأنه أتى بما يجب عليه من الامتناع من الطعام والشراب وغيره، لكن هذا ربما أنقص ثوابه، فهذا الفعل الرديء وهذا القول الرديء أنقص ينقص ثواب صومه إذا كان قد أتى به عن عمد ويعلم الحكم الشرعي، فهذا يؤثر في صومه، يؤثر في ثواب صومه، هذا هو المعنى من هذا الحديث. نعم.
وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها.
وهذا عام في كل مسلم، إذا تذكر أنه عبد لله جل وعلا في جميع أحواله وأن حياته ومماته لله سبحانه وتعالى فإنه يبتعد عن الذنب ولا يقع، فإذا هم بسيئة لم يفعلها، لكنه في حال الصوم أوجب وأكد أن يبتعد عما حرم الله عليه من رديء الأفعال ومن رديء الأقوال ومن الجهل والسفه. نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، وربما يقصي القلب ويعمي عن الحق.
نعم، يتخلى فيما بينه وبين نفسه في التفكر بنعم الله عليه، فإن الله قد أنعم على عباده نعما عظيمة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فيتذكر المسلم هذه النعم التي امتن بها عليه سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنه يخلو في بيته وينقطع عن الناس، لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أنه يعمل ذهنه وعقله في التأمل فيما أوجب الله عليه من الواجبات، وفي المقابل فيما من الله عليه من النعم والخيرات العظيمة. نعم. وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة الأمن في البلاد، فهذه نعم عظيمة امتن الله بها على عباده. نعم.
ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره من حديث المقدام بن معدي كرب بهذا اللفظ، وهو حديث مشهور، وقد ترجم عليه الترمذي باب ما جاء في النهي من كراهة الإكثار من الأكل، والمعنى الإكثار في الأكل على قدر على يعني بقدر على الزايد عن قدر الحاجة. فالمسلم ينهى عن كثرة الأكل بما يضر به ببدنه وبما أيضا يقسي قلبه، وإنما يأكل بقدر حاجته. وأرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: فإن كان فاعلا، وفي لفظ قال: فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فيقتصد في أكله ويقتصد في شربه ويجعل الثلث الباقي لنفسه. فهذا هو ما يتعين على المسلم في مقام أكله وفي مقام شربه، لأنه ربما أضر ببدنه وربما قسى قلبه من كثرة الأكل ومن كثرة الشرب الذي لا داعي له. نعم.
وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأيعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. الحديث. وفيه: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.
نعم.
قالها 3 مرات.
نعم، هذا فيه دلالة على أن المسلم إذا قام بما أوجب الله عليه من الواجبات وابتعد عما حرم الله عليه من المحرمات فإن لنفسه عليه حقا، كما قال النبي في حديثه الآخر عليه الصلاة والسلام، ولأهله عليه حقا، ولبدنه عليه حقا، ولذريته عليه حقا، لكل مما يجب عليه حق له عليه حق. فلا يفوت حقوق من تجب عليه حقوقهم في تحصيل حقه فحسب، فحق الله أعظم جل وعلا، وهو القيام بما أوجب الله عليه، وهكذا حق نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقوم بما أوجب الله عليه من الواجبات ويبتعد عما حرم الله عليه من المحرمات، ويجتهد في تحصيل الخير فيما يستحب له، ومع ذلك يعطي كل ذي حق حقه. فهذا معنى قول النبي لحنظلة: فتلك ساعة وساعة، في رفض قال: فذلك ساعة وساعة. فإن حنظلة كان يحضر مجالس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويرق قلبه حين يسمع ذكر الجنة ووصفها ووصف نعيمها، وهكذا يرق قلبه حين يسمع الوعيد بالنار والوعيد من عذابها. ثم إذا ذهب إلى أهله قال: عافسنا الأهل والضيعات والزوجات، ثم نسينا يعني من هذا شيئا من هذا، المعنى أنه أعطى كل ذي حق حقه من أهله ومن ذويه. فأخبره النبي أن هذا ليس منهيا عنه، إنما المنهي عنه هو أن يغفل عما أوجب الله عليه، وأن يلج فيما حرم الله عليه، وأن يجاوز حدود الله. أما أن تعطي كل ذي حق حقه فليس حراما عليك، بل هو واجب عليك. فالزوجة لها حق، وكذلك الوالدان من باب أولى لهما حق عظيم قبل ذلك، ولا أبناء لهم حق إلى غير ذلك، فتعطي كل ذي حق حقه. وهكذا بدنك تعطيه حقه من الراحة والغذاء والطعام. فالمسلم يراعي هذه الجوانب لأجل أن يقوم بالعبادة على أحسن وجه وعلى أكمل وجه. نعم.
وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب.
المعنى: إذا قل الأكل وأكل بقدر حاجته. فهذا هو مراد السلف رحمهم الله بمثل هذه العبارات: إذا أكل بقدر حاجته، بقدر ما يغذي فيه بدنه من الطعام النافع ومن الشراب النافع، فإن الله أباح له الطيبات جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين، وذكر منها فرحة عند فطره. فهذا فيه دلالة على أن المسلم إذا فرح بالخير فإن هذا أمر مرغب فيه، فإن هذا الفرح أمر مرغب فيه. فإذا أكل أكلا مباحا لأجل التقوي به على طاعة الله، وشرب شربا مباحا لأجل التقوي به على طاعة الله، أصبح هذا مع التقوي أصبح أجرا له، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال فكذلك إذا أتاها يعني إذا فعلها بالحرام فعلي أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قالوا كذلك. فالمسلم إذا قضى وطره مع أهله أو أكل طعامه أو شرب شرابه يتقوى بذلك على طاعة الله ويستبيح ويتمتع بما أباح الله به فالحمد لله هو على خير عظيم وهو مجور على هذا إذا نوى النية الصالحة. نعم.
ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله تعالى عليه بالغنى حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح وقد حرمها كثير من الخلق فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن.
نعم. وجاء في وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ولفظه عند مسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير من الريح المرسلة. والمعنى أجودهم في الخير من سرعة من تلك الريح في سرعتها وفي عمومها فإن الريح ولا بد فإن من الرياح ما تكون سريعة عامة لجميع أنحاء البلاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في الخير من هذه الريح وأعم في الخير من هذه الريح فخيره عام عليه الصلاة والسلام. والمراد بالخير هنا في هذا الحديث هو الصدقة فكان النبي يتصدق صدقة ما لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام ويدخل فيه الصدقة الواجبة وهي الزكاة والصدقة المستحبة فكله داخل في هذا المعنى. نعم.
ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق ولذلك أن وذلك نعم أن النفس
يعني هذا في الغالب وليس مضطردا من الناس من يتمتع بالخيرات العظيمة بالأكل والشرب وغير ذلك وهو قد قام بأمر الله وما أوجب الله عليه فإن من المال ما يكون خيرا للمسلم. ومن الناس وهم الأكثر عياذا بالله من إذا أغناه الله جل وعلا حمله هذا على البطر وعلى البغي فالناس ليسوا على حد سواء لكن الحكم هنا لغالب الناس فإن من الناس من يكون على خير عظيم ومنهم من يكون على خلاف هذا.
وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها والمعصوم من عصمه الله تعالى. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش فتضيق مجاري الشيطان من البدن فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها.
نعم. هذا الحديث حديث ابن مسعود معروف يا معشر الشباب. النبي يخاطب الشباب صلى الله عليه وسلم ذلك أن الشاب هو الذي يكون الميول عنده أكثر من غيره, أكثر من الشيخ الكبير للنساء, فخصه بالخطاب. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة, أي مؤن النكاح البدنية والمالية, فليتزوج. وهذا أمر. ثم علل صلى الله عليه وسلم بأنه أغض, بأن النكاح أغض لبصره وأحفظ لفرجه, ثم أرشده في حال عدم القدرة إلى الصوم, وعلل بأن هذا الصوم وجاء له, حفظ له من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان, فهذا في حق غير قادر على النكاح, فإنه يشرع في حقه أن يصوم بقدر ما يتيسر له, صوم أيام معينة, صوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وإفطار يوم, بقدر ما يستطيع. أما إن كان قادرا على النكاح بدنيا فيتعين في حقه النكاح, ولا ينبغي له أن يعدل عنه إلى الصوم, لأن النبي أمره به صلى الله عليه وسلم, قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج, وقال في الحديث الآخر تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. ولما قيل له ما قيل في قصة أولئك النفر الثلاثة وكان أحدهم قد قال إني لا أتزوج النساء, قال إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك النكاح من سنن المرسلين كما قال الله في كتابه جل وعلا, فإذا كان قادرا عليه قدرة بدنية ولو مع الاقتراض فإن أهل العلم قالوا يجب عليه, ولو أن يقترض, ولو أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة إذا كان غير قادر قدرة مالية, لأنه يتعين عليه, ولا سيما إذا كان في زمن تعج فيه الفتن وتعج فيه الشهوات ويعج فيه الفساد, فإن هذا يتأكد ويتعين عليه هذا الوجوب, يتأكد في حقه, ولا سيما إذا كان شابا له نظر إلى النساء وله شهوة كثيرة, فإن هذا يتعين عليه ويجب عليه إن كان قادرا قدرة بدنية. والمال ييسره الله له سبحانه وتعالى, يقترض والله كفيل كما في الحديث أن يقضي عنه دينه جل وعلا. نعم.
ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك.
ومن حكم الصيام. نعم.
قال أحسن الله إليكم ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك.
نعم. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن من فوائد الصوم هو أنه ينفع البدن, فإن قلة الطعام في أيام معينة تريح جهاز الإنسان الذي يعمل في جوفه الجهاز الهضمي, ويساعد على التخلص على من كثير من فضلات البدن, فهذا هو مراده, وليس مراده أن الإنسان ينوي بصومه هذا, إنما المسلم إذا صام ينوي بذلك أنه يتقرب إلى الله بهذا الصوم, ولهذا جعل هذا هو الحكمة الأولى, جعل الشيخ رحمه الله هذا المقام هو الحكمة الأولى, فقال الحكمة الأولى هو التقرب إلى الله بهذا الصوم, فهو يتعبد إلى الله بهذا الصوم, وليس المعنى أنه يصوم لأجل أن يصح بدنه أو لأجل أن يشفى من مرض والصوم سبب لشفائه, ليس هذا هو القصد من الصوم, لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى هذه الفائدة. وقد جاء في حديث يروى عن أبي هريرة مرفوعا صوم تصح, لكنه خبر باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو خبر موضوع ذكره الصغاني في كتابه الموضوعات وأعله بعدد من الرواة الكذابين كثير من أهل العلم, فهو خبر باطل لكن المعنى صحيح, فإن في الصوم منافع للبدن, ولهذا شرعه الله لعباده سبحانه وتعالى, والقصد الأعظم منه هو التقرب إلى الله به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة. إخواني اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها, وهي على قسمين. آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الباب السالف انتقل إلى الكلام على الآداب التي يحسن بالمسلم التأدب بها حال صومه، وظاهر صنيعه أنه قسمها إلى قسمين: إلى آداب واجبة يجب عليه أن يتأدب بها، وإلى آداب مستحبة، وجعل هذا المجلس للآداب الواجبة، وذكر منها على ما سيأتيك المحافظة على الصلوات الخمس والبعد عما حرم الله، والمحافظة على هذه الصلوات في المساجد جماعة إن كان ذكرا تجب عليه الصلاة، والبعد عما حرم الله عليه من الغش والكذب والنميمة وسماع الغنى إلى غير ذلك. فكل هذه داخلة في مسمى الآداب الواجبة التي تجب على الصائم، تجب على المسلم عموما في حال الصوم وفي غير الصوم، لكنها في حال الصوم آكد. أما الآداب المستحبة فكأنه سوف يعقد لها مجلسا مستقلا، وذكر لها رحمه الله أمثلة عديدة كتعجيل الإفطار وتأخير السحور إلى غير ذلك، وأن يفطر على تمرات إلى غير ذلك مما يستحب للصائم فعله في هذا الشهر المبارك. نعم.
فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله تعالى عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها.
نعم، لحديث ابن عمر السالف بني الإسلام على خمس، ولحديث عمر أيضا في قصة جبريل، وفيه أنه قال أخبرني عن الإسلام فذكر له النبي إقام الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالصلاة هي الركن الثاني، ويقول أهل العلم هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الشهادتين هما آكد أركان الإسلام، ثم تلي الشهادتين الصلاة في الأهمية، ولهذا فرضها الله على عباده في اليوم خمس مرات بخلاف غيرها مما بعدها كالصيام والزكاة والحج، فإن الله فرض الصوم كما تعلم فرضه شهرا واحدا في العام، وفرض الزكاة فرضها مرة في العمر في السنة بنصاب معين، وفرض الحج مرة في العمر، أما الصلاة فإن الله فرضها خمسا في اليوم والليلة، فهذا يدل على عظم شأنها في الإسلام وعظم منزلتها، وأيضا يدل لهذا أن الله قد افترضها على عباده في السماء السابعة، فهي العبادة الوحيدة التي افترضها الله جل وعلا في تلك السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم، وتقدم أن الله أول ما افترضها كانت خمسين، ثم خففت حتى أصبحت خمسا، وأجرها أجر خمسين، فهذا من فضل الله على عباده جل وعلا أن خففها عليهم وأن يسرها لهم، ثم في الوقت نفسه أعظم لهم الأجور فيها، فحري بالمسلم أن يبادر إليها في أوقاتها وأن يعنى بها وأن يعظمها في قلبه، لأن الله عظمها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة، وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة،
المراد بتضييع الصلاة هنا في الآية هو تأخيرها عن أوقاته أو تركها في بعض الأحايين، فهذا معنى تضييع الصلاة، فإذا ضيعها عن أوقاتها فيخشى عليه هذا الوعيد العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ولم يقل تركوا الصلاة، قال أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن أوقاتها وأخلوا بأركانها وواجباتها وشروطها، كله داخل في هذا المعنى. فالإخلال بالأركان والإخلال بالواجبات والإخلال بالشروط عمدا وتأخيرها عن أوقاتها داخل في معنى الإضاعة، فإذا أضاعها على هذا المعنى فإنه يخشى عليه هذا الوعيد العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غيا، والمراد بالغي هو الوعيد، فإن الله توعدهم بهذا الوعيد العظيم، وقيل إنه واد في قعر جهنم، والقصد أن من أضاع الصلاة وأخرها عن أوقاتها عامدا عالما بالحكم الشرعي فإنه يخشى عليه هذه العقوبة الوخيمة وهذا الوعيد العظيم عياذا بالله. نعم.
ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى.
نعم، هذه الآية في وجوب الصلاة في حال القتال، فالله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيموها حال خروجه من الجهاد في سبيل الله، وأقامها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها على صفات مختلفة بينها العلماء. فإذا كان كذلك فإن وجوب صلاة الجماعة على من كان آمنا من باب أولى، لأن الله أوجبها على الخائفين كما ترى جماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية، فأوجب الله عليهم الجماعة وهم في حال خوف في ساحات القتال، ومع ذلك أوجبها عليهم، والنبي صلاها بأصحابه على صفات مختلفة بينها العلماء دلت لها نصوص السنة. فإذا كان كذلك فوجوبها على الآمن من باب أولى أن يصليها جماعة مع إخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل إذا كان يسمع النداء وكان ليس معذورا، وهذا في حق الذكر الذي تجب عليه الصلاة. أما الأنثى فلا وجوب عليها، وليست من أهل الجماعة، فإذا حضرت الجماعة هجزأتها والحمد لله، وإذا صلت في بيتها فلا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة تجزئها، وهذا هو الأفضل في حقها. الكلام هنا في حق الرجل الذي تجب عليه الصلاة ويسمع النداء، فإنه يتعين عليه حضور هذه الصلاة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد.
نعم. وجاء في بعض الألفاظ عند أبي داود أنه قال: إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد المنزل. وجاء في بعض الروايات خارج السنن أنه كان يسكن في العوالي، يعني كان بيته بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن آنذاك مسجد سوى مسجده عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحديث كان في المدينة، وصاحب القصة هو ابن أم مكتوم، فإنه هو الذي كان أعمى. وجاء في بعض ألفاظ كذلك عند أبي داود أنه قال: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، أي أنه ربما اعترضه ما يعترضه من الدواب ومن الهوام، ولا سيما في ساعات الظلام في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء. ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يعني أجب المنادي حين يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي لفظ قال: فحي هلا. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل، استمعت له أعذار عدة، رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، وهذا عند مسلم في الصحيح، اللفظ هذا عند مسلم في الصحيح، وعند أبي داود أنه كان شاسع الدار، وهذا هو العذر الثالث، وعنده أيضا أن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وهذا هو العذر الرابع، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. والصحابي هنا إنما أراد أن يصليها في بيته، قال: هل لي من رخصة في أن أصلي في بيتي، وليس المعنى أنه أراد أن يترك الصلاة، إنما أراد أن يعتذر عن الحضور إلى المسجد. فقال النبي: هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة، فحي هلا. فإذا كان كذلك فإن من من لم يعذر بشيء من هذه الأعذار من باب أولى أن يحضر هذه الصلاة. ولا يقال إن هذا الحديث في حق المنافقين، هو صريح في ذلك الصحابي الجليل الذي جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان له مندوحة في ترك الجماعة لما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بحضورها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. وهكذا يقال لو كانت هذه الصلاة مثلا على فرض الكفاية كما هو الحال عند بعض أهل العلم، فإن من العلماء من قال إن صلاة الجماعة على فروض الكفايات، فرض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلو كان كذلك لما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى وهو بهذه المثابة من الأعذار أن يحضر معه. لو كانت فرض كفاية لما ألزمه ذلك، أن الكفاية قد حصلت به وبمن حضر معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلو كانت سنة في حقه أو فرض كفاية لا أباح له النبي أن يصليها في بيته، فلما ألزمه بالصلاة وأوجبه أن يحضر هذه الصلاة كل فرض دل هذا على وجوبها على الأعيان، لكنها لا تجب إلا مع سماع النداء كما هو الحال في كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. وهكذا في قول ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالضابط هنا في الوجوب، ضابط الوجوب هو سماع النداء بالصوت المجرد، فإذا سمع المنادي ينادي، يعني إذا سمع الأذان يؤذن، فإنها تجب عليه صلاة الجماعة، وإلا لا تجب عليه. إذا لم يسمع النداء فإنها لا تجب. الوجوب في حق ذلك الرجل الذي يسمع النداء ويكون عاقلا رشيدا ويكون ممن تجب عليه الصلاة، ليس صبيا وليس امرأة، هذه شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الوجوب. فقصد أن صلاة الجماعة أمرها عظيم، وكثير من الناس اليوم تهاون فيها لترخيص بعض أهل العلم فيها وقول بعضهم إنها فرض كفاية، والصواب كما سمعت من هذا الحديث أنها فرض على كل أنها فرض على الأعيان، لكن بشروطها التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم.
وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات، فإن صلاة الجماعة مضاعفة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
وهذا ظاهر، حديث أبي هريرة ظاهر في أنه إنما هم بتحريق بيوتهم لأجل أنهم لا يشهدون صلاة الجماعة، قال فأنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذه هي علة همه صلى الله عليه وسلم وعزمه بتحريق بيوتهم، هو أنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، فلو كانت فرض كفاية لما هم بهذا الهم، وقد قامت الكفاية به وبأصحابه حين صلاها بأصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجوبها على الأعيان، وأن من تخلف عنها فإنه يخشى أن يكون قد شابه المنافقين في هذه الصفة الخبيثة وهي التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى.
نعم، يعني المحافظة عليها في بيوت الله، قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ظرف مكان، أي يحافظ عليهن في الموضع الذي تؤدى فيه هذه الصلوات وهي بيوت الله جل وعلا. فهذا هو الذي فهمه الصحابة الأبرار من النصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم. وفي بعض الألفاظ قال أو مريض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فلا يتخلف عن هذه الصلاة إلا من كان معذورا بعذر شرعي بمرض أو خوف. فإذا لم يكن معذورا بعذر شرعي وتخلف عنها عمدا ولم يكن قد عذر بعذر شرعي فإنه يخشى أن يكون من أهل النفاق الذين قد اتصفوا بهذه الصفة الذميمة. نعم.
ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء رحمهم الله: إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل منه وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم.
نعم. يعني من أخرها عامدا عالما بالحكم، لا بد من هذين القيدين. إذا أخرها عن وقتها من غير عذر شرعي عامدا عالما فهنا يخشى ألا تقبل منه هذه الصلاة. أما إن أخرها بعذر شرعي أو جاهلا بالحكم أو ناسيا أو قد غلبه نوم كما في قصة نومه صلى الله عليه وسلم وكان قد بذل الأسباب، فالحمد لله يصليها إذا ذكرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند الشيخين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهكذا في قصة نومه في حديث عمران بن حسين عند مسلم في الصحيح، في قصة نومه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ذات ليلة في سفرة كانوا سافروها عن صلاة الصبح، ناموا حتى أشرقت الشمس ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتحول عن مكانه ثم أمر بهذه الصلاة فأقيمت، ثم صلى بالناس صلاة الصبح. فهذا معذور إذا كان قد بذل الأسباب الشرعية للاستيقاظ ثم نام عنها حتى خرج وقتها، أو كان قد نسيها، أو عذر بعذر أخرجها عن وقتها، فلا بأس، الحمد لله يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخرها إلى وقتها المقابل. فإن كثيرا من أهل الإسلام من يجهل هذا، فإذا فات عليه وقت الصلاة، صلاة العصر مثلا، حتى غربت الشمس ثم ذكرها أو استيقظ من نومه وكان قد بذل الأسباب الشرعية للاستيقاظ وغلبه النوم فاستيقظ بعد خروج وقتها، فيظن بعض الناس أنه لا يصليها إلا من الغد في وقت العصر، وهذا على خلاف السنة، بل يتعين عليه أن يصليها إذا ذكرها، صليها قبل صلاة المغرب، صليها قبل صلاة المغرب، وإذا كان قد تذكرها بعد صلاة المغرب يصليها بعد المغرب، متى ذكرها يصليها ولا يؤخرها إلى وقتها من الغد، فإن هذا على خلاف السنة، خلافا لمن قال به من بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين قام بادر إلى الصلاة، غير موضعه، تحول عن موضعه الذي بات فيه وأدركهم الشيطان فيه ثم صلاها مباشرة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسلم يبادر إليها إذا كان قد غلبه النوم وكان قد بذل الأسباب الشرعية في الاستيقاظ أو نسيها أو عذر بعذر شرعي، فإنه يبادر إليها متى ذكرها، والحمد لله، ولو كان هذا في وقت نهي، ولو كان هذا الوقت وقت نهي، يجب عليه ويتعين عليه المبادرة إلى هذه الصلاة، وإن كانت أكثر من فريضة فإنه يصليها على الترتيب، إذا قدر أنه فاته فروض كأن يكون قد أجرى عملية جراحية وزال عقله بسبب تخدير الأطباء له لإجراء هذه العملية، هو زمنا يعادل أوقاتا عديدة من اليوم، فإنه يصليها على الترتيب، متى استيقظ يصليها على الترتيب حسب حاله، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان قادرا على الوضوء توضأ وإلا تيمم ثم يصليها على الترتيب بحسب حاله ولا يؤخرها إلى أوقاتها من الغد. نعم.
ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته.
نعم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. والقصد بالكذب هنا المنهي عنه هو الكذب الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أبيح له كالكذب للإصلاح بين الناس أو بين الزوجين فلا بأس بقدر الحاجة، والحمد لله. نعم.
ويجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه.
نعم. إذا كان يكره ذلك، إذا ذكرته بهذه الأوصاف على سبيل الذم لا على سبيل الوصف، على سبيل الذم وعلى سبيل العيب، وكان يكره هذا فهذا يسمى غيبة. أما إن كان لا يكره وذكرته على سبيل الوصف كأن تقول فلان الأعرج تريد أن تصفه وهو وتعلم أنه يرضى بهذا فلا بأس ولا يسمى غيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو الضابط. فإن كان لا يكره فلا يسمى غيبا، فإذا وصفته بوصف لا يكرهه فلا بأس، كأن تقول مثلا قدم فلان الأعرج وتعلم أنه لا يكره هذا الوصف فهذا لا يسمى غيبة. الغيبة هي أن تصفه بشيء فيه وهو يكرهه ولو كان هذا الشيء واقعا فيه، فهذا هو الغيبة. أما إن وصفته بشيء ليس فيه فهذا يسمى بهتانا، وهو أعظم وأشد حرمة من الغيبة. نعم.
سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه.
نعم. وهذه في الغالب يكرهها المسلم، الأوصاف التي تكون في الخلق يكرهها المسلم، ولا يرضى مسلم لأحد أن يصفه بوصف في خلقه، بوصف رديء في خلقه، إنما الذي ربما يرضى به المسلم هو الوصف في خلقه، كما هو الحال في كثير من الرواة، فيقال فلان الأعمش، فلان الأعرج، فلان الطويل، فلان القصير وصفا لهم فلا يضر، الحمد لله.
وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
نعم. إذا كان هذا الوصف واقعا فيه فإنه هذا يسمى غيبة، إذا وصفته به حال غيبته. أما إن كان حاضرا فلا يسمى غيبة، هذا يسمى قذفا. إذا كان حاضرا عندك وهو يكره هذا الوصف هذا لا يسمى غيبة، لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه. الغيبة تكون في حال الغيبة، تصفه بوصف لا يرضى فيه رجلا كان أو امرأة، فإن وصفته بهذا الوصف الذي لا يرتضيه فهذا يسمى غيبة. فإن كان هذا الوصف فيه فهو غيبة، وإن كان ليس فيه فهذا يسمى بهتانا كذبا، كذبت عليه وبهته وافتريت عليه بهذا الوصف القبيح. نعم.
ويجتنب النميمة وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه.
نعم. هي القالة بين الناس على وجه الإفساد، إذا نقل كلاما من شخص إلى آخر لأجل أن يفسد، أو نقل كلاما من جماعة إلى جماعة لأجل أن يفسد بينهما أو نحو ذلك، فهذه النميمة. أما نقلها لأجل الإصلاح فهذا خير عظيم، نقل الكلام لأجل الإصلاح، بل أباح الله جل وعلا الكذب في هذا لأجل الإصلاح بين الناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتضى المقام هذا، فله أن يعرض وأن يكذب كذبا يسيرا لأجل أن يصلح ذات البين. نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها. وفي جميع المناصحات والمشاورات، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني، رواه مسلم. والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله تعالى. ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها، كالعود والربابة والقانون والكمنجة والربابة
والربابة، نعم تخفيف،
أحسن الله إليكم. ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها، كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبيانو والكمان وغيرها، فإن هذه حرام وتزداد تحريما، وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغان مثيرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد رحمهم الله. وقال الحسن رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري. فالحر الفرج، والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. قال رحمه الله تعالى: المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة، فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي.
نعم، هذه النصوص استدل بها أهل العلم رحمهم الله لاستحباب أكلة السحر في حق الصائم، والمستحب أن يؤخر هذه الأكلة إلى آخر وقت السحر، إلى آخر وقت السحور ما لم يخش طلوع الفجر، فهذا هو المستحب في حق المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب بلا خلاف بين أهل العلم. فأهل العلم مجمعون على مشروعية السحور وأنه ليس على الوجوب، فلو صام من غير سحور فإن صومه صحيح والحمد لله. والحكمة من مشروعية هذه الأكلة هي التقوي على الصوم، وهي البركة التي ينالها الصائم كما في هذا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، وهكذا مخالفة أهل الكتاب كما في الحديث الذي سمعناه فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر إلى غير ذلك. فشرع الله جل وعلا هذه الأكلة لعباده لهذه الحكم العظيمة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وبين كما في هذا الحديث الذي سمعناه عند أبي داود أن خير السحور هو التمر، قال نعم التمر سحور المؤمن. ولا شك فإن التمر خير عظيم، فإن فيه خيرا عظيما سواء في الإفطار أو في السحور. نعم.
وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، رواه البخاري.
نعم، هذه هي السنة في أكلة السحر، أن تؤخر إلى آخر الوقت، إلى آخر وقت السحور ما لم يخش طلوع الفجر، بفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله كما في حديث سهل بن سعد عند أحمد في المسند أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فهذا هو المستحب. وهكذا يروى عن عمرو بن ميمون عند ابن أبي شيبة أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فالمقصود أن المسلم يستحب له أن يؤخر هذه الأكلة إلى آخر وقت السحر ما لم يخش طلوع الفجر، وإن قدمها إلى منتصف الليل لا بأس والحمد لله إن كان قد اعتاد هذا، فإن أخرها ربما أضر به ببدنه فلا بأس أن يقدمها، لكن السنة والأولى والأفضل أن يؤخرها إلى آخر وقتها ما لم يخش طلوع الفجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر، وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويحكم بطلوع الفجر.
يعني إذا تناول طعامه وبقي على الأذان شيء يسير فلا بأس أن يأكل في هذه الدقائق والحمد لله، لأن بداءة الصوم تبدأ بطلوع الفجر الثاني وليس بانقضائه وفراغه من أكلته. فإذا فرغ من أكلته وبقي وقت واحتاج إلى طعام أو إلى شراب فلا بأس الحمد لله. نعم.
ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره، فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس،
يعني لا يحتاج إلى أن يصرح بنيته، فمتى أمسك عن الأكل والشرب فهذا هو الصوم، هذه هي النية في الصوم. إذا أمسك عن أكله وعن شربه فهذه هي النية، ولا يتكلف تكلفا أزيد من هذا، فضلا عن أن يتلفظ بالنية ويقول اللهم إني نويت أن أصوم لك هذا اليوم، كل هذه بدع. فإذا أمسك عن أكله وعن شربه كفى والحمد لله. وهذا دليل على سماحة الشريعة. وهكذا في الفطر، فإذا أكل الحمد لله تم صومه، ولا حاجة إلى أن ينوي بفطره أنه يستبيح الطعام وأن ينهي صومه، كل هذه دلائل على سماحة الشريعة. نعم.
ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي.
نعم، هذه النصوص كذلك يستدل بها أهل العلم استحباب تعجيل الصائم فطره إذا حان وقته الشرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند الشيخين: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فيستحب للمسلم متى ما غربت الشمس أن يبادر إلى فطره، إلى أكلة الإفطار، ويستحب أن يأكل تمرات كما سيأتينا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فكل هذه من سنن الصوم ومن مستحباته التي تستحب في حق الصائم، فهي آداب جليلة يعنى بها طالب العلم. فتأخير السحور وتعجيل الإفطار من سنن الصوم التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم، ويحصل هذا الخير بما لو، وتحصل هذه السنة بما لو استفتح إفطاره بالتمرات، ولا يشترط أن يقتصر عليهن، فإن استفتح أكلته استفتح إفطاره بتمرات تمرتين ثلاثا الحمد لله حصلت هذه الفضيلة وحصل له هذا الخير العظيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يقطع هذه التمرات على وتر، أن يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن لا دليل لهذا في هذا المقام، والصواب له أن يقطع على ما يريد، يقطعها على شفع أو على وتر، لأن المعول عليه هو النص، ولا دليل هنا يدل في هذا المقام على أنه يستحب له أن يقطع على وتر، فإن قطع على وتر أو على شفع فهو بالخيار والحمد لله. نعم.
فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح.
نعم، هذا جيد، هذا في الفضائل. فيجتهد المسلم قبيل الإفطار أن يستقبل القبلة ويتطهر قبل ذلك، ويدعو ربه بدعوات يحتاجها في الدنيا والآخرة، فلا يغفل عن هذه الدعوات في كل يوم، يجتهد ويجتهد في استحضار قلبه حال الدعاء، ويجتهد في أن يعم دعاءه نفسه ووالديه ومجتمعه وأهل الإسلام وولاة أمور المسلمين، فيكون دعاءه عاما ينفع العموم. فهذا هو المتعين في حق كل مسلم، يخص نفسه أولا بدعوات طيبة، ويخص والديه، ثم يعم أهل الإسلام وبلاد المسلمين بالخير العظيم والدعوات العظيمة. نعم.
وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، المستحب أن يقول أن يأتي بالذكر الأول قبل البداءة أو عند البداءة بالفطور، فيقول: اللهم لك أصمت وعلى رزقك أفطرت. والثاني يأتي به بعد أن يفرغ: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الأولى، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، فيأتي بالذكر الأول عند بداءة إفطاره بعد البسملة، وبالثاني بعدما يفرغ. فإذا فرغ من أكلته قال: ذهب الظمأ، وأراد أن يقوم أو أراد أن ينهض قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا هو الأولى، وإن أتى بهما عند البداءة لا بأس، الحمد لله. والأول كما ترى مرسل، لكنه في الفضائل، خلافا لمن يلبس على الناس في هذا المقام، فكلما قدم شهر رمضان أتى من يلبس على الناس في عباداتهم ويفوت عليهم خيرا عظيما، فهذا دعاء كان يرشد إليه بعض السلف الصالح، وكانوا يأتون به حال إفطارهم، وكانوا كذلك يدعون قبل الإفطار. فلا ينبغي للمسلم أن يسير مع كل ناعق، فإذا حان وقت إفطاره فإنه يجتهد في الدعاء قبيل الإفطار وقبيل وقت الإفطار، ثم إذا حان وقت الإفطار يسمي الله جل وعلا ويأتي بهذا الذكر المبارك عند الإفطار وبعد الفراغ منه. نعم، والحمد لله. هذا في فضائل الأعمال. نعم.
ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان
اللهم صل وسلم عليه، فقد نعم نصح وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وقام بما أوجب الله عليه، وأدى الرسالة، ونصح الأمة، وأرشد إلى كل خير، فمن تمسك بسنته فهو على خير عظيم، ومن غفل عنها وأعطى وولاها ظهره فهو يخشى عليه العاقبة الوخيمة. فحري بالمسلم أن يبادر إلى ما دلنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كل خير، وأن يحذر كل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر. نعم.
وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
نعم، لأنه سابق إلى الخيرات، والله قال: فاستبقوا إلى الخيرات. فالمسلم يسابق إلى الخير العظيم، ولا سيما في الأوقات الفاضلة والشهور الفاضلة، ويجتهد بقدر استطاعته. نعم.
ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به، فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القرآن. إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك. والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نعم، ولقوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. فهذا هو القصد من إنزال القرآن، هو العمل به، هو التحاكم إليه، هو التدبر، وليس القصد هو التلاوة فحسب. بل إن من الناس من غفل عن التلاوة وعن العمل عياذا بالله، ومن الناس من ربما تلا القرآن لكنه هاجر للقرآن، وربما تلا آية وهو ربما يوبخ نفسه فيها وهو لا يشعر. فالقصد الأعظم من إنزال كلام الله جل وعلا هو العمل به، هو التدبر أي العمل به. وكان الصحابة لا يمرون بالآية والآيتين إلا ويعملون بهما ويجتهدون في هذا، لأنهم فهموا المراد، فهموا مراد الشارع من إنزال هذا القرآن العظيم، خلافا لما يظنه كثير من الناس اليوم، وهو أنهم يظنون أن القرآن هو مجرد التلاوة فحسب، فربما بالغ في التلاوة والترتيل إلى غير ذلك، وهو لا يمعن في هذا القرآن العظيم، ولم يدخل مراد الله جل وعلا في قلبه، وغفل وتغافل، وربما خالف ما في هذا القرآن العظيم من الأوامر، أو ربما ارتكب ما فيه من النواهي، أو ربما جاوز ما أحده الله سبحانه وتعالى فيه من الحدود. فهذا على خلاف ما أراده الشارع الحكيم. فالمتعين على المسلم أيا كان، رجلا كان أو امرأة، أن يقوم بما أوجب الله عليه من فهم هذا القرآن والعمل به والإكثار من تلاوته. فهذا هو القصد الأعظم من إنزال القرآن، هو العمل والتدبر والتحاكم إليه والبعد عما حرم جل وعلا، والقيام بما أوجب الله فيه سبحانه وتعالى، والوقوف عند حدوده. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما مجرد التلاوة فحسب، فإنه يرجى له الخير فيها، لكنه إن تلا وخالف فإنه يأثم بهذه المخالفة. فكم من تال للقرآن وهو يخالف أوامر هذا القرآن. فهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح من لدن الصحابة كانوا لا يجاوزون السورة الواحدة بل الآية الواحدة إلا وعملوا بما دلت له هذه الآية وبما دلت له هذه السورة. نعم.
ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
نعم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل خيركم من قرأ، قال خيركم من تعلم، والتعلم يشمل القراءة والعمل، فلا بد من القراءة ولا بد من العمل، فهو هو الأصل الأصيل، هو الوحي الذي يرجع إليه، فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المصدران العظيمان اللذان تؤخذ منهما الأحكام. فإذا كان يقرأ القرآن وهو يخالف ما دلت له نصوصه، أو يتلو السنة وهو يخالف ما دلت له نصوصها، فهو على خطر عظيم، فيجتهد في العمل مع التلاوة. نعم.
فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون، ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنياه في هم وقلق نفس، ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وهو في حشره أعمى لا يبصر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق، وصموا عن سماعه، وأمسكوا عن النطق به، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، جازاهم الله تعالى في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا، وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم، يعني أعرضت عنها، نسيتها يعني أعرضت عنها. المراد بهذه الآيات هو الإعراض، المراد بالذم والوعيد في هذه الآيات وما في معناه هو الإعراض عن كلام الله عز وجل وعدم العمل به، والإقبال على الضلال وعلى قوانين الضلال إلى غير ذلك. نعم.
جزاء وثاقا، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة، وفي لفظ صلاة الغداة، أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. فساق الحديث وفيه: فانطلقنا حتى أتينا على مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وعن ابن عباس رضي الله
عنه، يعني يتلو القرآن ويخالف ما أمر الله به، أمره الله بالصلاة، وهذا يقرأ القرآن ولكنه ضيع الصلاة، أمره الله بالزكاة وهذا يقرأ القرآن ولكنه منع الزكاة، وهكذا، فلا تنفعه قراءته، بل أصبح وبالا عليه. تقدم لنا في الحديث أن القرآن إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، فأنت بين أمرين في أمام هذا الكتاب العظيم: إما أن يكون قائدا لك ودليلا لك إلى جنات العظيم ومرضات الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون عياذا بالله سائقا لك إلى النار، نسأل الله السلامة العافية. وتقدم في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقرأ القرآن، وذكر أن العلة أنه كان يقرأ القرآن لأجل أن يقال إنه قارئ، وليس لأجل معرفة هذا القرآن وفهمه وقراءته لله سبحانه وتعالى، إنما لأجل أن يكون أن يقال إنه قارئ وإنه يعرف القرآن وإنه يعرف الترتيل ويعرف التجويد. فقال الله جل وعلا قد قيل، يعني هذا في الدنيا، ثم يسحب على وجهه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلم تنفعه قراءته، إذا خلا من الإخلاص وخلا من العمل لم ينفعه شيء، قرأ القرآن أو لم يقرأ القرآن، القصد منه هو العمل والتدبر والتحاكم إليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه.
نعم، قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وقال ولم يقل ما إن تلوتم، قال ما إن تمسكتم، والتمسك هو العمل، التمسك بالقرآن هو العمل به. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيمثل له خصما، فيقول: يا رب، حملته إياي فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار.
نسأل الله العافية. نعم، وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، نسأل الله العافية.
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فيا من كان القرآن خصمه، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة. عباد الله، هذا كتاب الله يتلى عليكم بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع، ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة؟ أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون.
اختم الفصل.
اللهم ارزقنا تلاوة كتابك، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده، ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم، المؤمنين بمحكمه ومتشابهه، تصديقا بأخباره، وتنفيذا لأحكامه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله وجزاه الله خيرا. ورفع درجته في المهديين، وبارك الله فيكم ونفع بكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.